يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن تعلل بكثرة الفتن فتهاون عن طلب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الجواب: لا يصح للإنسان أن يتعلل بكثرة الفتن حتى يتهاون عن طلب العلم، بل العكس هو الصحيح. على المسلم أن يكون حريصا على طلب العلم، لأنه بطلب العلم يستطيع أن يقاوم هذه الفتن وأن يتقي هذه الفتن وأن يبتعد عنها. فالعكس هو الصحيح. على المسلم ما دام علم أن الزمن زمن فتن، وأن الوقت كثرت فيه الفتن، وأن المضلات من الفتن كثرت، عليه أن يعلم أنه لا سبيل له للوقاية من الوقوع في هذا الفتن إلا بالعلم. والعلم الصحيح هو الذي يورث الخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: العلم الخشية. وقال بعضهم شعرا: على قدر علم المرء يعظم خوفه، فما عالم إلا من الله خائف. وعليه أقول: فهذا الرجل المسلم لا يصح له أن يتهاون في طلب العلم متعلنا بكثرة الفتن، بل الصحيح أن عليه أن يهتم بطلب العلم وأن يحرص على طلب العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. وليعلم المسلم أن طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، وطريق النار طريق محفوف بالشهوات. بمعنى أن كل أمر فيه ما يؤدي بالمسلم إلى الجنة النفس تكرهه، وهي من العوائق فيه الشيء الكثير. وكل أمر يؤدي بالإنسان إلى النار النفس تحبه وتشتهيه. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومعنى هذا أن كل طريق يؤدي إلى الجنة فيه مكاره، وكل طريق يؤدي إلى النار فيه شهوات تشتهيها النفس. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا التبست علي الأمور فأنظر إلى ما تشتهيه نفسك فخالفه. لما؟ لأن النفس لا تشتهي إلا ما فيه ما يؤدي بها إلى الهلاك. وأعني هنا بالنفس النفس الأمارة بالسوء التي تتغلب على صاحبها. أما النفس الآمنة المطمئنة وألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإنها لا تطلب من صاحبها إلا ما فيه ذكر الله وما والاه. وأذكر هذا الأخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه بما جاء وغيره صححه جماعة، قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم، أو عالم أو متعلم. فكل ما في الدنيا سيشغلك عن الله إلا ما فيه ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. فكيف يا أخي تقول أنا أتهاون في طلب العلم من أجل هذه الفتن التي نعيشها؟ لا، العكس هو الصحيح. أسأل الله لك الهداية، ولي ولك وللجميع التوفيق، ولزوم السنة والرجوع إليها والثبات عليها، والله أعلم. نعم.
آمين يا شيخ، نفع الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يكون الشرك بالله من أعظم الفتن؟
أعظم فتنة يقع فيها الإنسان هي الشرك. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال أن الشيطان يأتي إلى الإنسان في 7 عقبات. أول عقبة يأتي فيها إلى الإنسان يدعوه فيها إلى الشرك، فإن أجابه وإلا انتقل للعقبة الثانية دعاه إلى البدعة، فإن أجابه وإلا انتقل للعقبة الثالثة ودعاه إلى ارتكاب الكبائر، فإن أجابه وإلا انتقل للعقبة الرابعة ودعاه إلى ارتكاب المعاصي الصغيرة الصغائر، فإن أجابه وإلا دعاه إلى ترك المستحبات، فإن أجابه وإلا دعاه إلى فعل المكروهات، فإن أجابه وإلا دعاه إلى التوسع في المباحات. المقصود أن أول عقبة يدعو إليها الشيطان هي الشرك، يدعو إليها الشيطان هي الشرك. والشرك قد يكون الشرك أكبر، يخرج أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن يساوي الله بغيره في ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فيساوي غير الله بالله في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الثاني الشرك الأصغر، أن يساوي الإنسان غير الله بالله باللفظ لا في الاعتقاد. كان يقول: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، أو أن يرائي الناس فيفعل الصلاة لله ولكن يحسنها من أجل أن الناس ينظرون إليه، وهو يتصدق لله ولكن لا يبادر إلى الصدقة إلا أمام الناس حتى الناس يقولوا عنه أنه يتصدق، فهذا الرياء. والشيطان يأتي إلى الإنسان بالشرك الأكبر أو بالشرك الأصغر، والإنسان عرضة لأن يقع في هذا أو في هذا. ولذلك لابد للإنسان أن ينتبه إلى نفسه وإلى دينه، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الضلالة الذين يزينون للناس الوقوع في الشرك. ولا نجاة للإنسان ولا سلامة للإنسان في هذه الدنيا إلا بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. يوحد الله في أسمائه وصفاته، يوحد الله في ربوبيته، يوحد الله في ألوهيته، وهو يعلم أنه بغير هذه العبادة لله عز وجل مهدد بالخوف وعدم الأمن وعدم التمكن في الدنيا. انظر إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر إلى دعوات الأنبياء جميعهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى أول آية في القرآن جاء فيها النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر إلى سورة الفاتحة التي تكررها أيها المسلم في كل يوم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله من الله عز وجل يعلمنا ويرشدنا أن نحذر أسباب الفتنة المؤدية إلى الشرك. الناس يا أخي قد يقعوا في الشرك من حيث لا يشعرون، حينما يتكلم الإنسان في أمور الأخبار والواقع السياسي ويتكلم وكأن الدول الكبرى أمريكا وأوروبا وكذا كأنها هي التي مسيطرة على الكون، وكأنها هي التي تفعل ما تشاء في الكون، وكأن الكون كله تحت سيطرتها، هذا يا أخي الشرك. هذا مثل ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا في ليلة أمطروا فيها بمطر، قال بعضهم أمطرنا بنوع كذا وكذا. فلما صلى الرسول الصبح بالصحابة وكان هذا في الحديبية قال لهم: على مكانكم. قال: أعلمتم ماذا قال ربكم البارح؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم، وأصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بالنجوم. من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالنجوم، ومن قال أمطرنا الله فقد أصبح مؤمن بي كافر بالنجوم. انظر، هذا من الشرك ومن الكفر، لكنه في القول وليس بالاعتقاد، فهو شرك قولي. الناس اليوم في الأخبار وفي الكلام وفي تعبيرهم عن الأحداث يقعون في أمور من الشرك القولي، هذا الذي يعني هو من باب المعاصي والذنوب من جنس الشرك، من جنس الشركيات. هذا نوع من الشرك يقع فيه الناس في تخاصمهم، في عباراتهم، في كلامهم، هذا نوع من الشرك. نخشى أن تترسب هذه الأمور وهذه الأشياء في عقيدة الناس فينقادوا إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولذلك نحن نقول: هذه فتنة نحن نعيشها. نقرأ في الصحف والمجلات كلام كثير يخالف التوحيد لله عز وجل، من باب الشرك في القول، من باب الشرك. بعضهم ينسب إلى هذه الدول الكبرى ما لا يجوز نسبته إلا لله سبحانه وتعالى. بعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري، قال: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان. قال: الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. انظر، كل الناس يغدو في الدنيا فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقع الناس في أمور من المخالفات قد توبقهم وتخرجهم من الدين بالكلية، وقد يقع في أمور تجعل في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشيطان والفتنة نعيشها تجعل غياب المعاني الشرعية عن أذهان الناس مبررا في وقوعهم في هذه الأمور الباطلة. وهذا من أخطر ما يكون. القنوات الفضائية التي يقرر بعض المفتين فيها وبعض دعاة الضلالة فيها أمور هي من باب الاستغاثة بغير الله، أمور هي من الشركيات، أمور لا تجوز، بل هي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. يقررها للناس وأن هذا الدين ويدعون الناس إليها، يدعون الناس إلى الطواف بالقبور، يدعون الناس إلى الاستغاثة بالسيد عبد القادر الجيلاني وبالسيد البدوي وبالسيد فلان. هذا كله من أمور الشرك ومن الفتن التي يتعرض لها الناس من خلال القنوات الفضائية ومن خلال دعاة الضلالة. فكيف لا يكون في هذه الفتن الحادثة أمور تقود الناس إلى الشرك بالله والكفر بالله؟ هذه صور من هذا الواقع. نسأل الله لنا ولكم العصمة والنجاة، وصلى الله على محمد وعلى آله.
بارك الله فيكم الشيخ، نفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم في كلمتكم التي ألقيتموها آنفا حديث حذيفة بن اليمان حينما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال كل الفرق، وحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فعليكم بالجماعة، فكيف يكون التوفيق والجمع بين الحديثين؟
الجمع بين الحديثين أن الحالة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل كل الفرق هي الحالة التي لا يوجد في المسلمين فيها إمام ولا جماعة. أما إذا كان المسلمين جماعة وإمام، فإننا نقول عليك أن تلزم الجماعة وتسمع وتطيع، عليك بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل الفرق هو جواب للسؤال حذيفة، قال: يا رسول الله، فإن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام، قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجر. والحالة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية هي لمن يعتزل المسلمين ويبتعد عنهم مع وجود الجماعة ووجود الإمام، فإنه لا يجوز للمسلم هذه الحالة أن يعتزل المسلمين. بل قد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وممكن المؤمن يكون مع الناس ويكون حس بيته، حيث أنه لا يختلط بالمجتمع الذي فيه الفتن إلا بالقدر الذي يحقق له مصلحة ومصلحته من الدنيا بدون أن ينقص من دينه شيئا. هذا وجه الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أظن عندنا أسئلة شيخ في غير الموضوع، لو تفضلتم أيضا بالإجابة عنه. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، زكاة الأموال، يسأل أين تصرف، هل على مثل هذه المجالس من تمويل لأهل العلم أو للأقربين في العائلة من فقراء أو هنالك، ما هو أولى؟ فما هو نصيحتكم وما نصيحتكم لهذا الرجل؟
الزكاة عموما مصارفها حددها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاء، إلى آخر الآية. فهذه المصارف الثمانية هي مصارف الزكاة، لا يجوز للإنسان أن يصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. وقد اختلف أهل العلم هل النفقة على طلب العلم، على مجالس العلم، على أمور النفع العام هي من مصرف في سبيل الله أم لا؟ والذي يترجح بالأدلة أن مصرف في سبيل الله هو خاص بالجهاد في سبيل الله أو بالنفقة من أجل الحج، من أجل الحج، وما عدا هذا لا يدخل تحت مصرف في سبيل الله المذكور في الآية. واختار بعض أهل العلم أن مصرف في سبيل الله يشمل النفقة في كل ما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين، ويتحصل الناس منه فائدة ونفع وخير. ولكن هذا القول عندي وعند أهل العلم، أهل التحقيق الذين يعني أنا تبع لهم فيه وبحسب الأدلة، هذا القول ضعيف. والقول الراجح أن في سبيل الله مصرف خاص والمقصود به الجهاد في سبيل الله أو الحج، النفقة في الحج، وما عدا هذا لا يجوز للإنسان أن يصرف ويقول هذه الزكاة مصروفة في هذه الأمور فيها نفع الإسلام أو فيها نفع المسلمين، لأن الزكاة المفروضة محددة بما ذكر في هذه الآية: للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله والغارمين، وفي سبيل الله والغارمين والمصرف السبيل الإسلام المأنس. هذه مصارف الزكاة المحددة في هذه الآية هي المقصودة، وهي التي على الإنسان أن يصرف زكاته فيها، لا يجوز له أن يصرفها في غير ذلك. نعم، الصدقة العامة، الأمور العامة من أعمال البر العامة، الصدقة المستحبة يجوز أن يصرفها في أمور البر وفي أمور النفع العامة التي تنفع الإسلام وتنفع المسلمين، كمثل هذه المجالس وكمثل نشر الكتب وكمثل نشر المحاضرات والأشرطة ونحو ذلك. فهذه من باب الصدقة العامة يجوز إن شاء الله أن تصرف فيها، وهذا من باب البر والإحسان العام. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.
أمين شيخ. استطرادنا الشيخ على هذا السؤال، يقول السائل يعني هل يعني نخرجها من هذا البلد أم تكون يعني إخراج الزكاة في البلد أين يكون المال؟
الأصل أن الزكاة تخرج من البلد لأهل البلد، والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: وعلمهم أن الله أمرهم بالزكاة، تأخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. فهذا الأصل. لكن إن لم يوجد في البلد فقراء، أو كان لدى هذا الأخ من الفقراء والمحتاجين من الأقارب من يرى أنه أولى، فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. إذا رأى أن البلد ليس فيها فقراء أو لا يعرف فيها من يعلمهم محتاجين أنهم مستحقين لصرف الزكاة، أو علم أن من ذوي قرباه أو من أرحامه من هم محتاجون إلى أن تصرف لهم الزكاة، فلا مانع إن شاء الله من أن تفرجها. والخلاف في هذه المسألة ليس خلافا في الإجزاء أو عدم، إنما الخلاف في هذه المسألة خلاف ما هو الأصل والأفضل. فالكل متفق أنك لو أخرجتها من البلد وأعطيتها لفقراء ومحتاجين خارج البلد أنها مجزئة إذا أعطيتها لأصحابه، إنما هل الأفضل والأصل أن تصرفها في البلد أو خارج البلد؟ فأقول الأصل والأفضل أن تنفق الصدقة والزكاة في البلد الذي فيه المال، هذا الأصل وهذا الأفضل. لكن إن لم يجد فقراء أو لم يعلم بهم أو علم أن له أقارب يحتاجون هذا المال وهم ممن يدخلون في أوصاف الذين يستحقون صرف الزكاة لهم وراء نقلها إليهم، فالظاهر والله أعلم أن هذا يجوز ولا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. هذا سائل أيضا يسأل ويقول: شاب يريد الزواج يستنصح فضيلتكم في الشروط التي يشترطها على البنت التي يمكنه بتحقيقها أن يضمن السعادة الزوجية بإذن الله، وبتوفيرها تكون هذه الزوجة عونا له على ذكر الله وعلى طلب العلم الشرعي.
يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أعياني شيء قدر ما أعيتني خطبة النساء. كل إنسان يريد أن يخطب امرأة يقول: أنا أريد أفضل الأوصاف ودلني وكذا، ولكن حينما تأتي تبحث لست أنت الذي ترى، إنما النساء الذين يرون لك ويأتونك بها، فإذا تزوجت تكشفت لك أمور أخرى وأشياء أخرى. فأنت استهدي بالله واستعن بالله واطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، ولا تتكلف الشروط. اطلب المرأة ذات الدين، اطلب المرأة ذات الجمال الذي يعني لا يفتنك، اطلب المرأة ذات البيت المعروف بالطاعة، يعني وكن معتدلا في مواصفاتك وفي طلباتك، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويوفقك. لا تتشدد، لا تتكلف، لا يعني تتعنت في الأمور. بعض الإخوة يريدون من المرأة كأنها طالبة علم، والمرأة مرأة، المرأة مرأة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت تقيمها كسرتها وكسرها طلاق. فالمرأة مرأة، لم تخلق لمثل هذه الأمور. نعم، من النساء من تميزن بالعلم بالفقه بكذا، لكن ليس هذا الغالب وليس هذا هو الأصل. فالمرأة مرأة، لا تتكلف في المواصفات، لا تتكلف في الشروط. اشترط أن تكون امرأة صالحة، اشترط أن تكون امرأة تحافظ على صلواتها الخمس، اشترط أن تكون امرأة يعني تؤدي الواجبات الشرعية لا تتبرج، اشترط أن تكون امرأة يعني راضية وقانعة بوضعك وبحالك، تكون يعني تزوجتك وهي قانعة بوضعك وبطريقتك وبحياتك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدم بينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فوصفها بأنها مؤمنة ونهى عن أن يتباغض الرجل لها ويبغضها، مع كونه ينص على أنها ذات خلق لا يرضاه الرجل. فماذا نصنع؟ هذا حال الناس. ماذا نصنع؟ جاء رجل إلى امرأة خاطبة تخطب النساء، قال: أريد امرأة فيها كذا وفيها كذا، وذكر شروط. فقالت: يا ابني هذه المرأة وجدتها لك. قال: أين؟ قالت: في الآخرة، في الحور العين. ما تجد امرأة بكل المواصفات وبكل الشروط، فأنت فقط استهدي بالله وتوكل على الله واعتمد على الله، ولا تتعنى، لا تتكلم في الشروط، تأنى واستهدي واسترشد واستنصح واستوصي واستخير الله. إذا ما عزمت على أحد الفتيات تتزوجها، صلي ركعتين الاستخارة فيها وفي طلبها، وإن شاء الله الأمور تتيسر لك وتأتيك إن شاء الله الزوجة الصالحة. المهم لا تتعنت كما يتعنت بعض الشباب، يريد من المرأة أن تأتي طالبة علم، وأن تأتي ذات صلاة في الليل، وأن تأتي كذا وأن تأتي كذا وأن تأتي كذا وأن لا يا أخي، لا، المرأة ليست على هذا الصنف وليست على هذا الأمر. أقصد غالبا النساء لسنا على هذه الصورة. فأنت استعن بالله وتوكل على الله وأطلب الأمور العامة، من تحافظ على صلواتها الخمس، من تحافظ على الواجبات، من لا تعرف بالتبرج، من ترضى بوضعك، من كانت أسرتها إن شاء الله أسرة صالحة، ونحو ذلك من الأمور العامة. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. نعم.
آمين يا شيخ، بارك الله فيكم يا شيخ. هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله.
أحبكم الله الذي فيه أحببتمونا. نعم.
بارك الله. يقول: إمام في مسجد يصلي بالناس وهو غير متجه إلى القبلة، والمصلين كذلك والمصلون كذلك، لأن للمسجد ضيق، فما نصيحتكم؟
إذا كان عدم الاتجاه إلى القبلة يسير، بحيث أنه لا يزال يستقبل القبلة ولو بشطر وجهه أو بشطر صدره، فالأمر إن شاء الله واسع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كان عدم استقبال القبلة بحيث أنه يكاد يكون الأمر أنه بكتفه أو بجنبه يستقبل القبلة، لا بصدره ولا بوجهه ولا بشيء من صدره ولا بوجهه، فهذا لا يجوز له أن يصلي معهم وهو يعلم أنهم لا يستقبلون القبلة، وعليه أن ينصحهم ويبين لهم أنهم لابد لهم أن يتحروا استقبال القبلة، وأن يعني ينتبهوا إلى ذلك في صلواته. هذا الذي يعني ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. في نفس الموضوع يقول السائل: إذا دخل الرجل ليصلي ركعتين تحية المسجد إلا أنه وهو في الصف الثاني، والصف الأول بعيد عن الصف الثاني، فهل يصلي ويتخذ الصف الأول كسترة، أم يتخذ سترة أخرى كالجدار مثلا؟
إذا كان المسافة التي بينه وبين الجالسين في الصف الأول تزيد عن محل سجوده قدر ممر الشاه، يعني قدر ذراع أو نصف ذراع أو ثلثي ذراع، فالذي يظهر أنه يجوز أن يتخذهم سترة. أما إذا كانت المسافة بين محل وقوفه أو بين محل سجوده والصف الأول أكبر من ذلك، فلا يجوز أن يتخذ الصف الأول سترة له، وليبحث عن عمود أو يضع مثلا مصحف خشبي سترة له، أو يتخذ أي شيء آخر سترة. فإذا لم يجد سترة، فالذي يظهر أنه يصلي ولو لم يجد سترة، واتخاذ السترة من الأمور المستحبة المؤكدة وليست من الأمور الواجبة بالوجوب الاصطلاحي عند الفقهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جاء عن أبي ذر، يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستتر به فإنه يقطع صلاتهم مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. مفهوم الحديث أنه إذا لم يصلي، قال عليه الصلاة والسلام آسف، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاة مرور المرأة والكلب الأسود الحمار. مفهومه أنه أنه إذا صلى إلى غير سدرة صلاة الصحيحة ما لم تمر المرأة والكلب الأسود والحمار. وبه استدل الجمهور على صرف الأحاديث التي فيها وجوب السدرة من الوجوب إلى الاستحباب والسنية المؤكدة. هذا الذي يترجح والله أعلم في مسألة اتخاذ السدرة. فهذا الرجل في الصف الثاني إذا لم يجد ما يستتر به وصلى إلى غير سدرة صلاته إن شاء الله صحيحة، لا يقطعها إلا مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. فإذا لم يمر بين يديه مرأة ولا كلب أسود ولا حمار فصلاته صحيحة ولا يضره عدم اتخاذ السدرة والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، اشتريت مجموعة من العطور ولكن بعد شرائها علمت أنها بضاعة مسروقة، فكيف أتصرف في هذه السلعة بعد انكشاف ذلك؟ هل يجوز لي بيعها؟ بارك الله فيكم.
الذي يظهر والله أعلم أن عليه أن يرجع إلى الذي باعها ويسترد ثمنه ويعيدها إليه إن تيسر له ذلك. إن لم يتيسر له ذلك وعلم ممن سرقت يذهب إلى الذي سرقت منه ويقول: أنا اشتريتها من هذا الشخص بمبلغ كذا، وأنا يعني لما علمت أنها مسروقة منك هذه أنا أعيدها لك، وهذا الثمن إن تريد تساعدني فيه ولا أنا يعني أنت في حل. يعني إذن الحكم أن يرجع إلى الذي باعه ويعيد إليه العطور ويسترد ثمنه، ولا يجوز له أن يبيعها ويستفيد منه ويعلم أن عينها مسروقة لأنها مال دخل عليه بهذه الصورة وهو لا يعلم. ثم بعد ذلك علم، فعليه أن يعني يتجنب الاستفادة منه وهو يعلم أنها حرام والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. هذا السائل هو بجانبي يقول لكم: يا شيخ، إذا لم يجد البائع الذي باع إليه هذه السلعة أو لم يجد أيضا الذي سرقت منه فماذا يصنع؟
خلاص يعني إما أن يحتفظ بها عنده أمانة وإما أن يتركها للانتفاع العام للناس، يعني لا يستطيع هو أن يستفيد منها ويسأل الله عليه عليها العوض، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
بارك الله فيكم يا شيخ. لعلنا نختم يعني فنقول لكم: جزاكم الله عنا كل خير، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يمتعنا بعلمكم وأن تكون هذه بداية للقاءات متجددة أخرى.
وأنا أقول جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يجزيكم عنا وعن الإسلام خير، وأن يجعل ما بذلتموه من جهد ومن مال في سبب أو في حصول هذا اللقاء في موازين سناتكم، وأن يرفع درجاتكم في عليين، وأن يوفقنا وإياكم وللإخوة السامعين والحضور باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزامها والموت على الإسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.